السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أدينا داخلين على الحبيب بكل أدب وهدوء وسكينة، وكالعادة اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا على النبي لقيناه قاعد مع بعض الصحابة وبيقول لهم حديث عجيب جدا، بيقول لهم الوالد أوسط أبواب الجنة. أوسط يعني أحسن، كان النبي أوسط قريش نسبا، يعني كان النبي أحسن قريش نسبا. عشان كده درس الليلة درس المهم جدا، اللي أنا بعتبره من أهم دروس حياتي، بعنوان أوسط أبواب الجنة. قبل ما نبدأ اللقاء ليه رجاء، يعني لو كان بتبدلوني الحب اللي أنا بحبه لكم، كل شاب وكل بنت قاعدة قدامي أو قاعد قدامي وجنبك والدك أو والدتك، قبل إيديهم قبل إيديهم وقبل رأسهم قبل ما نبدأ اللقاء، وتأكد أن ربنا هيبارك لك في حياتك، وتأكد أن ربنا هينور لك طريقك، وتأكد أن ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك دنيا وآخرة طول ما انت بتدخل السعادة والسرور على قلب الأم والأب، لأن ده أمر عظيم جدا جدا لا تتصوره. قارنه المولى عز وجل بنعمة العبودية لله سبحانه وتعالى، وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. تعالوا نبدأ اللقاء بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. من أيام احتفل بعض الناس بعيد الأم وما يعرفوش أن الإسلام كان أكرم من كل البشر. الإسلام كرم الأم وأمر الأولاد والبنات أن هم يبروا أبائهم وأمهاتهم في عمرهم وفي حياتهم وبعد مماتهم كمان بفضل الله سبحانه وتعالى. وتعالى نعيش مع بعض الآيات القرآنية ونعيش مع بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عشان نستمتع مع بعض ونشوف قد إيه الإسلام وقر وكرم الوالدين تكريم لا يخطر على قلب بشر. اسمع لقول المولى عز وجل حينما يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك. فالأصل إن هم لما يكبروا يكون عندك، ما يكونوش مرميين في بيتهم لوحدهم مش لاقين حد يخدمهم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. شوف بقى اللفظ اللي جاي ده، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. شوف الأم والأب تعبوا فيك قد إيه هما وأنت صغير، شوف قد إيه الأم سهرت وما نامتش وجاعت عشان أنت تاكل، وعطشت عشان أنت تشرب. ومن يوم ما أنت جيت الدنيا والأم والأب نسيوا حظهم في الحياة عشان خاطر أنت تعيش وتتعلم، وعشان تلبس أحسن لبس وتاكل أحسن أكل وتروح عند أفضل أطباء، وعشان يعتنوا بيك، وعشان عايشين حياتهم كلها عشانك أنت. لما أنت بتلبس كأنهم لبسوا، لما بتاكل كأنهم أكلوا، لما بتشرب كأنهم شربوا، لما بتلعب وتنبسط كأنهم انبسطوا، هم بيفرحوا لفرحك وبيسعدوا لسعادتك وبيزعلوا لحزنك. ده الأم والأب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وضح أن إحسانه سبحانه وتعالى وجل جلاله للعباد شبيه، أو إحسان الوالدين للأولاد شبيه بإحسان المولى عز وجل للعباد، وليس هذا تشبيه بالوالدين والمولى عز وجل. إن ربنا سبحانه وتعالى بيحسن إلى عباده ولا ينتظر منهم مقابلا، كذلك الأم والأب بيحسنوا للأبناء ولا ينتظروا مقابلا. عمرك شفت أم أكرمت ابنها وقالت له أنا عايزة مقابل؟ عمرك شفت أب أكرم ابنه أو بنته وأنا عايز التمن؟ بيعملوا كل ده ابتغاء مرضات الله، وحتى لو الابن جحد، وحتى لو البنت كانت عاقة، حتى لو عملوا فيهم مهما عملوا، في النهاية هو مش عايز حاجة. يقول أسعد لحظات حياتي يوم ما أشوف ولادي سعداء، يوم ما أشوفهم مبسوطين، يوم ما أشوفهم مرتاحين في حياتهم، حتى لو أنا كنت عايش حياة صعبة جدا، المهم هم يكونوا مبسوطين. ده الأم والأب. ولذا قال جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن ضعفا على ضعف. حضرتك أو حضرتك متخيلين لو إن إنسان شايل حاجة ببطنه 9 شهور ومتحمل وبيأكل ويشرب وينظف ويروق ويزبط وممكن تكون بتشتغل وكل ده وهي شايلة حاجة في بطنها؟ شيء عجيب جدا. شوف حملته أمه إيه، وهنا على وهن وفصاله في عامين، يرضع 2 سنين كاملين. أنشكر لي ولوالديك. قال ابن عباس: ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة، لا يقبل الله واحدة بغير أختها. قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع رسوله فلن يقبل. وقال جل وعلا سبحانه وتعالى: وقال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل وعلا: أنشكر لي ولوالديك، خد بالك بقى، فمن شكر لله سبحانه وتعالى ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. عشان كده حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد الحسن: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. أول واحد في الثلاثة العاق الوالدين. احنا قلنا عنوان الحلقة النهاردة ايه؟ أوسط أبواب الجنة. الله، يعني أحسن أبواب الجنة، أحسن باب من أبواب الجنة تضمنهم لو كنت برا بأبيك وأمك. عايز أقول حاجة في بداية اللقاء يا شباب ويا بنات ويا أبناء ويا بنات، عايز أقول حاجة صغيرة خالص، إن إحنا والله ثم والله مهما عملنا ومهما قدمنا ومهما بذلنا للأم والأب مش هنقدر أبدا إن إحنا نوفيهم حقهم. مين اللي قال الكلام ده؟ سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، قال كما عند مسلم: لا يجزي ولد والده إلا في حالة واحدة فقط، والحالة دي مستحيلة ومش موجودة، إلا أن يجده مملوكا عبدا فيشتريه فيعتقه. الله، يبقى إذن لو كان الأب فقط بقى عبد من العبيد والابن اشتراه وأعتقه، يبقى كده يقول له: أنا ند للند، أنت عملت لي إحسان في حياتك وأنا أحسنت إليك. لكن ده مش موجود، مفيش عبيد دلوقتي. كأن النبي عايز يقول لك مستحيل مهما بذلت ومهما عملت إن أنت تقول للوالد أو الوالدة: أنا كف إيديكم في إن أنا ند للند، أنتوا عملتوا وأنا عملت. عمرك ما هتقدر تبذل اللي بذلته الأم، وعمرك ما هتقدر تبذل اللي عمله الأب معاك. فعايزين يكون في عندنا وفاء للأم والأب. ولو كنت بتحلم ان انت كان نفسك تكون عايش ايام النبي صلى الله عليه وسلم، وان انت تهاجر مع النبي، وان انت تجاهد مع النبي، فالفرصة ما زالت قائمة. ايه ده، الفرصة ما زالت قائمة؟ ممكن اخد نفس الاجر، ممكن تاخد نفس الاجر. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم، قال له: يا رسول الله، أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل من والديك أحد حي؟ قال: بل كلاهما حي، الاثنين عايشين. قال صلى الله عليه وسلم: فتبتغي الأجر من الله، فعلا نفسك تاخد أجر الهجرة والجهاد في سبيل الله، هو ذروة سنام الإسلام. قال: أجل يا رسول الله، أبتغي الأجر. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، وفي رواية أخرى قال: ففيهما فجاهد. أعظم مجاهدة مجاهدة الابن مع أبوه وأمه، إنه يكرمهم، إنه يطبطب عليهم، إنه يحن على الأم والأب. أحيانا الأم بتستجدي كلمة طيبة من الأولاد. في الأربع أيام اللي فاتوا بعد مناسبة عيد الأم اللي عملوها، جتني كمية رسائل من آباء وأمهات لا تتصورها، شيء يضم القلب. أمي بعتلي رسالة بتقول لي: أنا بعتلك الرسالة ولسه ابني ضاربني دلوقتي. واحدة بعت رسالة بتقول: ابني كسر لي سنتي لما ضربني في وشي، طلبت منه حاجة مرضيش فراح ضربني في وشي. وأب بعت يقول: ابني طردني من البيت. وأم وأب وأم، رسائل تدمي القلب. فقلت: إيه اللي وصلنا لكده؟ إيه اللي وصل الأبناء للمنظر دوت؟ ده احنا على أيامنا، وأنا ما أعتبرش جيل قديم قوي يعني، أعتبر جيل برضو يعني، ومع ذلك والله العظيم كنا بنسعى بكل ما أوتينا من قوة عشان إرضاء الأم والأب في غير معصية الله سبحانه وتعالى. كان واحد بيستمتع لما يقبل إيد أمه أو رجلها، والله العظيم أقسم بالله كنت بقبل رجليها. الواحد كان بيستمتع إنه كان نفسه إن ربنا يطول في عمر الأم والأب لحد ما يبقى عمرهم 150 سنة، ويخدمهم ويحط خده كده مداس ليهم على الأرض. إيه اللي حصل؟ ده مش معناه أنا بقول إن جيل الشباب كله بيعق أمه وأبوه، لا طبعا، في جيل، في ما شاء الله في شباب بيجيني برضو رسائل جميلة، أباء وأمهات كانوا يبعتوا: ادعي لابني، ابني ربنا يبارك لي فيه، بيبرني وبيكرمني وبيخدمني وبيقبل إيدي. شباب كتيرة كانوا يقابلوني، وشباب كتيرة كانوا يبعتولي، والله كان يقابلني يقول لي: والله يا شيخ محمود أقسم لك بالله أنا حبيت أمي بسبب حبك أنت لأمك. في أكتر من المعنى الجميل ده، إن أنت تسن سنة حسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أنا بعتبر إن من أكبر أهداف الدعوية إن نرجع الأبناء لبر الآباء مرة تانية. دي مهمة كبيرة جدا، أتمنى أن أنا ألقي الله عز وجل بهذه المهمة الكبيرة جدا، أن نفسي أشوف في كل بيت الأباء والأبناء والبنات بيبروا أبائهم وأمهاتهم وبيكرموهم، ونسمع كده دعوة طيبة من الأم والأب: جزاك الله خيرا أنك أنت كنت سبب في أن أولادنا يبرونا. عايز أقول لكل ابن وكل بنت، والله ثم والله خير الدنيا والآخرة كله هتحصلوه لو برتوا أبائكم وأمهاتكم، وشر الدنيا والآخرة ربنا يعافينه ويعافيكم يا رب العالمين هتجنوه لو عقيتوا الأم والأب وبيتوهم دموعهم على خدهم. النهاردة واحد بعت لي رسالة بيقول لي: بنته تخيلوا حضراتكم، بنته عندها 16 سنة بعتاله رسالة بتشتمه، تشتم أب. تخيلوا حضراتكم بنت لما تشتم أب، شيء أنا بسمع الكلام ده جسمي بيقشعر. إزاي بنت بعد ما الأب بذل حياته كلها عشانها وفي الآخر بنته تشتمه؟ ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم. عايز أقول كمان يا حبايبي، لو كنت في كرب، لو كنت في شدة، وأكيد ناس كتير عايشة في كرب وفي شدة وعايز ربنا يفرج عنك، بر أمك وأبوك. فاكرين حضراتكم الثلاثة اللي دخلوا الغار واتقفلت عليهم الصخرة وكل واحد توسل إلى الله عز وجل بعمل صالح إن ربنا ينجيهم والصخرة تنزاح عشان يخرجوا من الغار ده، وإلا هيموتوا جوه. على أيامهم ما كانش فيه موبايل يتصل بحد ولا فيه أي وسيلة اتصال، ثلاثة محبوسين في غار في وسط جبل والمطر نازل ومحدش هيعدي من المكان دوت. ربنا سبحانه وتعالى ان كل واحد يتوسل الى الله بعمل صالح. كان اول واحد فيهم بيتوسل الى الله ببره بامه وابوه، يا سلام. فلما توسل الى الله بالعمل الصالح ده، طبعا يجوز الانسان يتوسل الى الله باعماله الصالحه، فربنا يعني خلى الصخره تتحرك شيئا عشان يخرجوا، ولكن ما قدروش يخرجوا الا لما الثاني توسل الى الله عز وجل بعفته وامانته، والثالث توسل الى الله بامانته، فربنا فرج الصخره وخرج الثلاثة بعد أن نجاهم الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البياقي بإسناد الحسن: ثلاث دعوات لا ترد. ثلاث دعوات عمرهم ما يتردوا أبدا. أول دعوة من الثلاثة دول يا شباب دعوة الوالد لولده. لو الأب دعالك، لو الأم دعت لك، تأكد أن ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب دعائهم ليك. لكن خد بالك من حاجة، أن في المقابل أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح برضو ثلاثة لا ترد دعوتهم: دعوة الوالد على ولده. يعني دعوة الوالد لولده، الوالد مقصود به الأب والأم، دعوة الأب والأم لابنهم مستجابة أو لبنتهم، ودعوة الأب والأم على ابنهم أو على بنتهم برضو مستجابة. يلي بتعق أمك وأبوك تأكد ربنا يعافيك، لو أمك دعت عليك دعوة ربنا هيستجيب دعوتها، ولو أبوك دعا عليك دعوة ربنا هيستجيب دعائه. اوعى تخرج من الدنيا وأمك غضبانة عليك، اوعى تخرجي من الدنيا وأمك غضبانة عليك أو أبوك غضبان عليك، اوعوا تبقوا خسرتوا دنيتكم وآخرتكم. ولو أنت نفسك ربنا يوسع عليك رزقك، وانت عارفين طبعا الناس عايشة في ظروف اقتصادية ما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن صدقوني في عز الظروف الاقتصادية الصعبة دي جدا، تخيلوا بقابل كتير جدا من الشباب اللي بيبروا أبائهم وأمهاتهم، يقول لي: شوف في عز الظروف ده يا شيخ محمود ربنا كرمني وموسع عليا ببركة ربي أولا ثم ببركة دعوة أم وأبويا. هو ده الفوز، إن في عز ما الناس مش لاقية وتلاقي واحد بر بأم وأبوه، دعوا له دعوة طيبة، ربنا يصل له رزق كده من بين الصخور، ربنا يصل له رزق من بين السنوات العجاف اللي الناس عايشاها في بعض البلاد الإسلامية. أسأل الله عز وجل أن يوسع جميع أرزاق المسلمين يا رب، وأن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المدينين، اللهم آمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثري. اللي عايز ربنا يوسع رزقه ويطول عمره فليصل رحمه، وفي رواية البيهقي: فليبر والديه وليصل رحمه. طب ربنا يوسع في رزقه لأنه بيبر أمه وأبوه، لأنه بيصل رحمه وبيدعو له الأب والأم، طب يطول في عمره إزاي؟ قال أهل العلم: هناك قضاء مبرم وهناك قضاء معلق. القضاء المبرم هو ما كان في أم الكتاب اللي هو ما بيتغيرش أبدا، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يبقى يمحو الله ما يشاء ويثبت ده في علم الملك، أما وعنده أم الكتاب ده القضاء المبرم الذي لا يتغير. فالمولى عز وجل كأنه يقول للملك: عبدي فلان عمره 60 سنة، فإن وصل رحمه وبر والديه فعمره 70 سنة، وإن لم يصل رحمه ولم يبر والديه فعمره 60 سنة، والله يعلم مسبقا إن هذا الشاب سيكون بارا بوالديه وصولا لرحمه، فعشان كده يبقى عمره 70 سنة، أو فلان هيكون قاطع لرحمه أو عاق لوالديه فيكون عمره 60 سنة. ديت مسألة وأن ينسأ له في أثره. ولذلك وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه الترمذي بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر. البر بكل أنواعه، البر جميع أعمال الطاعات ومن ضمنها بر الوالدين، لا يزيد في العمر إلا البر كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولو نفسك ربنا يغفر لك وعندك شوية ذنوب تعباك ومقرقة عليك منامك ومش عارف تنام من كتر الذنوب اللي عندك، ونفسك ربنا يغفر لك ويرحمك، ارحم أمك واعطف عليها، وارحم أبوك واعطف عليه. فالله عز وجل غفر لامرأة بغي سقط كلبا، فكيف بمن أطعم والدي وكيف بمن بر والدي؟ تخيل سقيا كلب كانت سبب في مغفرة ذنوب امرأة بغي بتتاجر بعرضها، فكيف بمن يقدم الطعام والشراب والرحمة والحنان والحب والود والوفاء للأم والأب اللي هم أولى الناس بك بعد رسول الله وبعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الوالدين وبالوالدين إحسانا. الله، لما تسمع كلمة وبالوالدين إحسانا حس ان انت يعني انت عارف ان مراتي بالدين اسلام وايمان واحسان، الاحسان ده اعلى مرتبة، فبيقول لك لازم تكون عندك احسان بالام والاب، يعني لازم تكون في اعلى مرتبة وانت بتعامل ام والاب. لو كنت بتعامل اصدقائك او زمايلك او قرايبك معاملة معينة جميلة، بتعامل زوجتك معاملة حلوة، لان النبي قال الله الله في النساء خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي، فمن باب اولى بقى ان انت تكون احسن معاملة واجمل معاملة للام والاب. سئل النبي: من احق الناس بالرجل؟ قال: امه. قيل: ومن احق الناس بالمرأة؟ قال: زوجها. يبقى احق الناس بالرجل امه، وأحق الناس بالمرأة زوجها. أمك هي جنتك ونارك، وأنت زوجك هو جنتك ونارك، ومش معنى كده أن أنت تبقي يعني بتحسني لزوجك وتسيئي لأمك وأبوك، لا، احسني للتلاتة، احسني لكل الناس من حواليك عشان ربنا يكرمك إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولو عايزين ربنا يرضى عنكم، ارضوا الوالدين في غير معصية الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. فشوف عايز تفوز برضوان ربنا سبحانه وتعالى، هو أعظم حاجة بقى في الكون ده كله إن ربنا يرضى عنك. عشان كده هيطلع على أهل الجنة يقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقولون: وكيف لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة؟ يقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: أي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ربنا يرضى عنا وعنكم. هنكمل مع بعض أوسط أبواب الجنة ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل نتكلم عن أوسط أبواب الجنة. يا رب يرزقنا وإياكم أوسط أبواب الجنة، ويا رب يحنن قلوب الأبناء على الآباء، ويا رب يبروهم، يا رب يكرموهم، يا رب يحسنوا إليهم يا رب العالمين. لو عايز أن أنت لما تتجوز أن أولادك يبروك ويكرموك، شوف إيه بتتمناه من أولادك. غمض عينيك كده وتخيل نفسك اتجوزت، وتخيل نفسك اتجوزتي ونفسك تشوف إيه من أولادك، اعمله مع الأم والأب هتلاقيه من أولادك. في قصص بني إسرائيل إن واحد كان عايش مع زوجته وأولاده، فماتت زوجته وماتوا أولاده، فضل ولد واحد، فرحش عنده الابن، زهق من أبوه بسرعة وقرر إنه يتخلص منه، خده وركبه فرس كده وطلعوا في الصحراء على إنه هيتفسح معاه. وجي في الصحراء قال له انزل، فقال له: انزل اعمل إيه يا ابني في الصحراء؟ قال له: بس انزل. فنزل، فلما نزل طلع سكينه عشان يقتله، فقال له: يا بني أتريد ذبحي؟ قال: أجل، لقد سئمت منك ومللت. قال: يا بني هل أنت مصر على ذبحي؟ هل هذا جزاء الإحسان؟ قال: لا بد من ذبحك، فقد سئمت ومللت. قال: إن كنت مصرا على ذبحي فاذبحنا عند الصخرة التي هناك، ولا تذبحنا عند هذه الصخرة. قال: وما ضرك أن أذبحك هنا أو هناك؟ ما أنت كده كده هتذبح. قال: يا بني إن كان الجزاء من جنس العمل فاذبحنا عند الصخرة التي هناك، فلقد ذبحت أبي هناك ولك يا بني مثلها، والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. يبقى إذن اللي أنت عايز تشوفه من أولادك اعمله مع الأم والأب. وختاما، الجنة في انتظار من يبر آباءهم وأبناء وأمهاتهم. الجنة في انتظاركم يا شباب، الجنة في انتظاركم يا بنات. لو بريت أمك وأبوك، ولو بريت أمك وأبوك، الجنة في انتظاركم، تتزين لكم بفضل الله. قال النبي لأحد الصحابة: إلزم رجليها فثم الجنة. إلزم رجل الأم ديت فثم الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم الحديث اللي احنا قلناه: الوالد أوسط أبواب الجنة. ولو عايز تعرف قدر قلب الأم وقلبها قد إيه حنين عليك، وقد ايه الام بتتسامح في حقها، وقد ايه الام عمرها ما تحمل في قلبها قساوة من ناحيتك. تأمل معي هذه القصيدة اللي أول ما قريتها أول مرة في حياتي حسيت إن قلبي بيبكي الدماء بدل الدموع. بيقول الشاعر: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا، أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، فضرى فظيع جناية لم يجنها ولد سواه منذ تاريخ البشر، فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر، ويقول: يا قلب انتقم مني، ويقول: يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر. واستل خنجر ليطعن نفسه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر، ناداه قلب الأم كف يدا: ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. يا الله، شاب واحد قال له: روح اقتل أمك وهات لي قلبها وهديك الجواهر والدراهم والدرر كل اللي انت عايزه. راح قتل أمه وطلع قلبها، وهو بيجري اتكعبل فالقلب وقع منه. ناداه قلب الأم وهو معفر بعد ما اتقتلت الأم والقلب طالع برة: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ حس إن الدنيا كلها ضاقت في عينيه، إيه اللي أنا عملته ده؟ قتلت أم حبيبتي؟ فبدأ يبكي والدموع تنزل على القلب المعفر فتمسح التراب، فأخذ خنجر وحب يقتل نفسه. ناداه قلب الأم مرة تانية، ناداه قلب الأم كف يدا: ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. ربنا سبحانه وتعالى أمر ببر الوالدين حتى لو كانوا كفار. بعض الشباب بيلخص لنفسه أنه هو يعامل الأم والأب معاملة سيئة لأن هم بيقع في معصية ما. لا، ده لو كانوا كفار يا حبيبي وكانوا بيدعوك كمان للكفر. وصاحبهما في الدنيا معروفة، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ما تطعهمش في ان انت تكفر بالله سبحانه وتعالى. طبعا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن في النهاية وصاحبهما في الدنيا معروفة. في الحديث اللي رواه مسلم ان سعد بن ابي وقاص كانت امه كافرة وهو اسلم، وكان من ابر الناس بامي، فقالت له: يا سعد، أتزعم ان دينك يأمرك ببر الوالدين؟ قال: اجل يا امه. قالت: فانا امك وانا امرك ان تترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. فوهددته: إن لم يستجب لأمرها ستنتنع عن الطعام يومين أو ثلاثة حتى تموت ويعيره الناس بأنه قاتل أمة. فقال: يا أمة، والله إني لعلى شدة حبي لك لأشد حبا لله، فلو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم، فكلي أو دعي. امتنعت عن الأكل لمدة 2 فأغشي عليها، أغمى عليها، فقام ابن لها اسمه عمارة فقام وأطعمها وسقاها، فقامت تدعو على سعد، فنزل قول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. تعال نشوف واحد زي أبو هريرة، وحديث أيضا رواه مسلم، لما لقى أمه باقية على الكفر مش عايزة تسلم، وكل يوم يقول لها ويذكرها بالله مش عايزة، حتى ما في يوم بدأ يدعوها إلى الإسلام فأسمعته في النبي ما يكره، قالت 2 في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي غلوته في قلب أبو هريرة أكثر من غلوة أمه، لأن النبي أولى بنا من كل أحد، أولى بنا حتى من أنفسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين. يا سلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة زعل فرح لأن النبي قال له يا رسول الله كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، واليوم عرضت عليها الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره، وأنت مبارك يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فدعا النبي وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. عاد أبو هريرة مستبشرا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إلى البيت فوجد الباب مغلقا، قال فسمعت خطخطة الماء، فعجلت أمي بدرعها وخمارها ثم فتحت الباب وقالت يا أبا هريرة. قلت أجل يا أمه. قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزكم تتأملوا معايا يا شباب مثال جميل قوي قوي لابن بيدعي لأبوه، أبوه دوت أو بيدعي أبوه إلى الله سبحانه وتعالى، أبوه ده مش كافر وبس، أبوه دوت بيصنع الأصنام اللي الناس بتعبدها من دون الله سبحانه وتعالى. ده مين؟ ده إبراهيم عليه السلام بيدعو أباه آزر، خيالوا حضراتكم خليل الرحمن بيدعو أباه. تعالوا شوف الدعوة كيف كانت يا شباب، عشان لما يجي واحد يدعو أمه وأبوه لأي خير، سواء كانوا مش مسلمين وبيدعوهم إلى الإسلام، أو سواء كانوا مسلمين لكن عصاة بيدعوهم إلى الطاعة، شوف الدعوة كانت عاملة إزاي. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي، أبوه ده كان كافر، أبوه ده كان متمرد في الكفر، ومع ذلك بيقول له يا أبتي. قال الإمام القرطبي يا أبتي هي أقوى ألفاظ الأدب مع الأب. قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ما قالوش أنت جاهل وأنا عالم، بيقول له إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك، شوف كلمة يمسك، شوف الأدب، ما قالوش أنا خايف ربنا يلخيك في نار جهنم، هو بيقول له إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فإذا بهذا الأب سبحان الله، وبعدين في الآخر خالص قال له يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فأبوه في تو واللحظة رغم الدعوة المهذبة الجميلة المؤدبة الرقيقة الرحيمة قال له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك، أرجمك بالحجارة، لأرجمنك واهجرني مليا. لو واحد مكان سيدنا إبراهيم كان يقول إيه؟ كان يقول له يعني أنا عمال بقول لك يا أبتي يا أبتي يا أبتي وأنت في النهاية مش نافع معك أي حاجة، طب إن شاء الله مش عارف إيه، وما قال كلمتين وحشين. مش سيدنا إبراهيم اللي يعمل كده، مش أنبياء ربنا اللي يعملوا كده، ومش الناس المحترمين المؤدبين اللي يعملوا كده. بيقول له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني منية مليا. قال سلام عليك. الله الله على الرقة والعزوبة، الله بتحس ان في نار أيدة وفجأة طفاها بالكلمة سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية. شفتوا الدعوة يا شباب، شفتوا الرقة، شفتوا الأسلوب الجميل. انقل للوالد والوالدة أحاسيسك الجميلة، بدل ما تخش تكلمهم كأنك أنت العالم وهم الجهلة، كأنك أنت الطائع وهم العصاة، اتعامل معهم على إن ده أب ودي أم، وإن في النهاية إن هم جنتك ونارك. اوعى تغضبهم في يوم من الايام، واوعى تسيبهم على خطر او على معصيه، لكن ادعوهم باللين وبالرحمه وبالادب، خليك مؤدب في دعوتك للاب والام. تعالوا نشوف صور جميله قوي لعل وعسى يمكن نغير ونقلدهم، صور جميله في غايه الروعه من صور سلفنا الصالح وبرهم بابائهم وامهاتهم. كان في واحد اسمه حارثه بن النعمان، حديثه رواه احمد بسند صحيح. تخيلوا حضراتكم حارثه بن النعمان ده كان بر بامه بشكل لا يخطر على قلب بشر. بيقول حارثه عن نفسه، بيقول والله منذ ان اسلمت ما اكلت امي لقمه بيديها. حضرتك متخيل من يوم ما اسلم بيقول عمر امي ما اكلت لقمه بايديها ابدا، مستحيل، انا اللي باكلها بايديا. كل يا امي، كل يا حبيبتي، كل يا روح قلبي، كل يا نور عيني. تقول لأمك كده، أمال تقول لمين؟ شوف بيأكلها بقها اللقمة، بيأكلها لها. بيقولوا لما كانت أمي تيجي تنام كنت أروح أمسح السرير بتاعها بإيديا لحسن يكون عليه حصوة هي أي حاجة تضرها، وبعدين في الآخر أقول يمكن تكون إيديا مش ناعمة وأنا مش حاسس بالحصى، فيمسح السرير بخده عشان لو في حصوة تيجي في خده وما تجيش في الأم. شفت البر ده؟ كانت النتيجة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن في الجنة، فقلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا حارثة ابن النعمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك البر، كذلك البر. بتعلق أمنا عائشة راوية الحديث بتقول فكان من أبر الناس بأمي حارثة ابن النعمان. احفظ الاسم دوت. كان في واحد برضو اسمه أويس القرني من قبيلة قرن في اليمن، وليس القرنية حديث رواه مسلم، ان النبي كان في يوم من الايام كان قاعد وسط الصحابه فقال حاجه عجيبه قوي. بس قبل ما اقول لك هو قال ايه صلى الله عليه وسلم، تعال نشوف مع بعض هو ليه النبي قال كده. اويس القرنية كان قاعد وكان عايش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واسلم اويس القرنية والنبي عايش، ولو راح شاف النبي لمده ربع ثانيه ولا ثانيه واحده واخد بالك وهو اسلم خلاص كان اعتبر صحابيا، لكنه لم يستطع ان يذهب الى النبي. طب ليه؟ لان ابوه مات وملوش اخوات، وكان امه مريضه مرض شديد، وكان قاعد بياكلها ويشربها ويديها العلاج والدواء وبيراعي احوال امه، ففضل انه يقعد جنب امه ويلزمها ويساعدها وما يستغناش عنها ابدا ولا يبعد عنها، في مقابل ان هو ما يقدرش يروح يقابل النبي رغم ان هو كان بيتمنى يروح يقابل النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا كافئه بايه؟ ان ربنا ذكره من فوق سبع سماوات وامر جبريل عليه السلام انه ينزل في اللحظه ديت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له يا رسول الله ان ربك يخبرك ان خير التابعين رجل يقال له اويس القرني، وله علامه عجيبه جدا، كان له ام وهو بار بها، له ام وهو بار بها. ثم قال النبي للصحابه وقعد بقى وسطهم بيقول لهم ايه، ان خير التابعين رجل يقال له اويس القرني او اويس القرني، خد بالك بقى له ام هو بار بها، فاذا لقيتموه فمروه ان يستغفر لكم. يستغفر لمين يا رسول الله؟ اويس القرني يستغفر لابي بكر او عمر او عثمان او علي او طلحه او الزبير؟ اي نعم. تخيل حضراتكم ابو بكر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ظل يبحث عن اويس ولم يستطع ان يصل اليه. لما تولى عمر رضي الله عنه، رضي عمر بن الخطاب لما تولى الاماره واصبح امير المؤمنين بحث عن اويس القرني وقابله وطلب منه ان يستغفر له، قال انت يا امير المؤمنين اولى بان تستغفر لي، قال لا ان النبي امرنا ان نطلب منك ان تستغفر لنا. فاستغفر اويس القرني لعمر بن الخطاب فاروق الامه لانه كان بارا بامه. الله. في يوم من الايام عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين واقف كده حوالين الكعبة عمال بينظر إلى الكعبة وعمال بيذكر ربنا وبيستغفر وعمال بيصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لقى شاب كده ما شاء الله شايل أمه على كتافه وعمال بيطوف حوالين الكعبة، وأنت عارفين المسافة قد إيه، وعلى أيامهم ما كانش فيه رخام، كانت أرض ترابية، فهو تعبان يا عيني والعرق عمال بيتصبب من على وجهي. فبيقول له يا ابن عمر أتراني، يعني عايزك تصبرني أنا تعبت، فأتراني قد وفيتها حقها؟ قال له لا والله، ولا بزفرة ولا بآه من آهات الولادة ولا بزفرة واحدة، ولكنك أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا. واحد تاني راح لعمر بن الخطاب بيقول له يا أمير المؤمنين والله لقد بلغت أمي من الكبر عتية حتى أنها لا تستطيع قضاء حاجتها إلا وأنا أحملها على كتفي. الراجل بيقول لسيدنا عمر طبعا زمان ما كانش فيه حمامات في البيوت، فكان بيطلعوا من الخيمة بتاعتهم أو من البيت اللي مبني بالخشب ولا بالطوب ويروحوا يمشوا في الصحراء 2-3 كيلو في وسط الصحراء عشان يقضوا حاجتهم كده في وراء نخل ولا حاجة ويرجعوا تاني إيه البيت. ممكن يتكرر الموضوع ده في يوم قد إيه؟ مرتين ثلاثة خمس مرات أحيانا، واخد بالك؟ فأمه ست كبيرة مش قادرة تتحرك، فكل ما تريد قضاء حاجتها يحطها على كتفه ويمشي في الصحراء 2-3 كيلو ويرجع بيها مرة تانية تقضي حاجتها ويقف بعيد لحد ما تخلص يشيلها تاني ويرجع بيها. بيقول الموضوع ده بيكرر مني في اليوم كتير وأنا بقالي سنين بعمل معاها الحكاية ديت. أتراني قد وفيتها حقها؟ قال لا والله، ولكنك أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا. في يوم من الأيام كان واحد اسمه محمد بن المنكدر، واحد من التابعين، كان من خيرة التابعين، بيقول أخويا بات في الأوضة اللي جنبي عمال بيصلي قيام الليل وبيبكي ما شاء الله من خشية الله، وأنا بت أغمز أطراف أمي، أمي كان الدم ما بيوصلش لأطراف إيديها ورجليها، طول الليل أنا قاعد عمال أعمل لها عملية تدليك لإيديها ورجليها. فبيقول والله ثم والله ما أرضى ليلتي بليلتي، أنا مرضاش إن ليلتي تساوي ليلته، رغم إن هو كان طول الليل بيصلي ما كانش بيعصي ربنا، لكن ليلتي أنا أفضل لأن النفع اللي عندي تعدى ووصل لأمي، أما الذي قام الليل فلم يتعدى النفع عن نفسي، في النفع ده وصل له هو لوحده، أما أنا فقد نفعت أمي. محمد بن المنكدر ده كان بيعمل حاجة غريبة جدا، لما قرأتها قلت مش ممكن الناس ديت أكيد يعني فعلا ربنا بينصرهم ليه عشان الخير اللي بيعمله ده. محمد بن المنكدر كان بيعمل إيه يا شباب؟ تخيلوا والله العظيم، اقرأوا في سيرته، اقرأ في سيرة محمد المنكدر ده في كتاب قصص التابعين تتعجب. كان يضع خده على الأرض على التراب ويقول لأمه، يقول لها ضعي قدمك على خدي يا أمي. يا خبر أبيض، في حد في الدنيا بيعمل كده؟ بلا حط رجليك على خدي وقولي لي إن أنت راضية عني. تخيلوا حضراتكم محمد بن سيرين كان بيكلم أمه في يوم من الأيام، فبعدين هو ماشي فبتنادى عليه بتقول لي يا محمد، قال لها نعم، فصوته هو حس إن التون بتاع صوته، هو بس بيجاوب عليها بسرعة عشان ما تزعلش، حس إن التون بتاع صوته عالي شوية فوق صوت أمه، فراح اشترى عبدين وأعتقهم لوجه الله خشية أن يعاقبه الله عز وجل على هذا. زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما كان لا يأكل مع أمي، فكانوا يسألوه ليه ما بتاكلش مع أمك، ده من البر بيها، قال بسيبها هي تاكل الأول عشان الأحسن، أكل حاجة تكون أمي بتشتهيها أكون بذلك قد عققتها، فسيبها تاكل لحد ما تخلص وأنا واقف بخدمها، وبعد ما تاكل أبتدي أنا أكل. تعالوا نكمل مع بعض، صور عظيمة جدا من بر الوالدين، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك وقبل إيدين أمك وأبيك، رجع لك بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل صور جميلة قوي من بر الوالدين، وعايز أقول لشباب وبنات ربنا يبارك فيكم، عايزكم تتأملوا كده الصور الجميلة دي وتشوفوا الناس دي كانت بتعمل إيه عشان ترضي الأم والأب، شيء فوق الخيال والله العظيم. كان في واحد اسمه كهمس ابن الحسن، احفظوا الأسماء ديت، كهمس ابن الحسن ده في يوم من الأيام شاف عقرب في البيت فجري وراها عشان يقتلها، فلقاها دخلت في الجحر بتاعها، فأدخل إيديه في الجحر وراها وفضلت العقرب عمالة تلدغ في إيديه تلدغ في إيديه، طبعا راح يتعالج بعدها لكن عمالة تلدغ وهو مازال عايز يمسكها ويطلعها ومش عارف. فلما طلع إيديه فواحد بيسأله بيقول له ليه حطيت إيديك في الجحر عشان تطلع العقرب مع إنك عارف إنها هتعمل فيك كده، قال له خشيت أن تخرج من الجحر فتلدغ أمي، فقلت تلدغني أنا أحسن ما تلدغ أمي. تخيل حضرتك قد ايه كان بيضحي بنفسه عشان خاطر امه، يعني ناس فعلا جيل ربنا مكن له في الارض عشان الخير اللي بيعملوه. كان في واحد اسمه عبد الله بن جعفر المروزي بيقول سمعت بندار، واحد اسمه بندار بيقول اردت الخروج الى رحله العلم، انه كان زمان كان في بقى حاجه اسمها رحلات العلم، تقرا بقى في سير الائمه الكبار يقول لك رحلته الى بغداد، رحلته الى الحجاز، رحلته الى مصر، رحلته الى اليمن، رحلات عشان يطلبوا العلم، ما كانوش بيقعدوا في البيت كده ويلاقوا الكتب ما شاء الله محطوطه على الرف وممكن ما يكونوش بيقروها، لا دول كانوا رحلات وكانوا بيتعبوا تعب لا يخطر على قلب بشر. فبيقول طلبت من امي ان انا اخرج لرحله لطلب العلم فرفضت، فقال فاستجبت لامر امي، يعني سمعت كلامها فبارك الله لي فيما حصلته من علم واكرمني كرم افضل من الرحله اللي كنت هطلعها لأن قطعت أمي. كان في واحد اسمه عمر بن ذر، عمر بن ذر ده كان عنده ابن اسمه ذر، يعني ذر ابن عمر ابن ذر. عمر بن ذر ده لما مات ابنه ذر راح عشان يدفنه، فقال كلام عجيب جدا عند القبر. بيقول إيه؟ والناس واقفة حواليه، بيقول اللهم إنك قد وعدتني الأجر والثواب إن صبرت على موت ولدي واحتسبته. فاللهم إني قد وهبت ثواب صبري على موت ابني لابني. يعني الثواب ان ربنا قال كده من اخذت صفيه من اهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء الا الجنه. فبيقول له يا رب الجنه دي بقى اللي انت وعدتني عليها وعدتني بيها لو انا صبرت على موت ابني انا وهبتها لابني. الله. ثم قال اللهم انك قد اوجبت شيئا على ابني وقد اوجبت شيئا عليه تجاهي، يعني اوجبت عليه طاعه لك واوجبت عليه طاعه لي، ان يا رب ان هو يصلي ويعبدك وان هو يبرني. فاللهم إني قد سامحته فيما قصر فيه من حقي وأنت أولى بالمسامحة فسامحه فيما قصر فيه من حقك. فنسأله إيه ده؟ عمرنا ما شفنا أب بيدعي لابن الدعاء دوت عند القبر، ابنك ده كان بيعمل إيه؟ قال لهم والله ما مشي معي نهارا إلا وقدمني، بالنهار يقول تفضل يا أبي تفضل امشي قدامي حضرتك، وما مشي معي ليلا إلا تقدمني، مشي هو قدامي. ليه؟ قال عشان بالليل الدنيا ظلمة ممكن يكون في حفرة فهو يتعرض للأذى ولا يعرضنيش أبدا. قال وما رقى أبدا فوق سقف بيت أنا تحته، يعني لو أنا قاعد تحت مستحيل يطلع الدور الثاني طول ما أنا قاعد تحت إكراما لهذا الوالد. قالوا فبهذا بلغ تلك المنزلة. كان في واحد من التابعين الكبار اسمه عروة بن الزبير اللي حضراتكم عارفين قصته لما اتقطع رجليه، عروة بن الزبير ما كانش يفوت صلاة أبدا إلا وهو في سجوده يسمعونه وهو يرفع صوته ويقول اللهم ارحم الزبير بن العوام وارحم أسماء بنت أبي بكر. الزبير بن العوام ده أبوه وأسماء بنت أبي بكر ده أمه، يعني بيدعي الأم وأبوه في كل سجدة وهو ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. واحد اسمه عمرو بن ميمون بن مهران، عمرو بن ميمون بن مهران بيقول في يوم من الأيام خدت والدي لمشوار يعني رايح بيه مكان ما، يعني مسافر بيه من قرية لقرية، بيقول فوصلنا إلى جدول ماء حاجة كده زي الترعن، بس صغيرة، فالوالد كبير في السن فمش قادر يعدي، فما كان مني إلا أن نصبت ظهري على المكان بتاع الترعة دي وجعلت نفسي جسرا لأبي يعبر عليه. الله أكبر، حاجة يعني تسمع حاجات ولا في الأحلام. أم مسعر، واحد اسمه أم مسعر، في يوم من الأيام طلبت منه شوية مية عشان تشرب، فراح يجيب لها المية، عقبال ما رجع لقاها نامت. فضل واقف جنبها بالمية لحد أذان الفجر، لحد ما قامت فسقاها، مرضيش يصحيها عشان ما يقلقهاش، ومرضيش يمشي عشان يمكن تصحى وتحتاج المية فتقول فين المية، فلازم تلاقي المية قدامها. بر عجيب جدا. واحد اسمه محمد بن الهيثم بيقول كنت بدخل على أخت بشر بن الحارث. بشر بن الحارث ده كان من أقران الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله رحمة واسعة. بيقول ففي يوم من الأيام دخلت عليه، وكان هو لسه ولد صغير كده ابن 7 سنين أو حاجة، فقال راحت مدياني كومة كده من الغزل، قالت له روح بيع الغزل ده وهات لي خبز وسمك. فراح باع الغزل وراح اشترى له خبز وسمك وحطه في البيت عندها شويتين، ودخل بشر بن الحارث فبيقول لها ايه دوت؟ قالت له رأيت أمي في المنام، اللي هي أمه أيضا، رأيت أمي في المنام وقالت لي لو كنت بتحبيني فروحي ابعتي بيع الغزل اللي عندك وهاتي خبز وسمك، لأن بشر بقاله أسبوع بيشتهي الخبز والسمك وبيستحي إن هو يخبرك. فلما قالت كده بكى بشر وقال سبحان الله، رحمة الله عليك يا أمي، يعني تغتمي لي حية وميتة، شايلة همي وانت عايشة وشايلة همي وانت ميتة. شوف البر والحب قد إيه. كان واحد اسمه أبو يزيد البسطامي، طبعا حضراتكم عارفين الاسم ده كويس. أبو يزيد البسطامي بيقول أمي كبرت في السن وكنت أنا مفرغ حياتي كلها لرعايتها، وبعدين في يوم من الأيام حبيت أقوم أصلي قيام الليل في ورد أنا عملته لنفسي، جيت أصلي قيام الليل فلقيت أمي بتقول لي يا أبا يزيد تعالى نام جنبي. كان أبوه ميت وهي اللي عايشة، وبعدين كان أحيانا بتستوحش إنها تنام لوحدها، فكانت تطلب من ابنها إن هو ينام جنبها. قالت له يا أبا يزيد تعالى ونام بجواري. قال فنمت جنبها وحطيت راسها على إيديا وإيد التانية بطبطب على ظهرها طول الليل. بيقولوا فضلت أنام جنبها وأنا نفسي أقوم أصلي قيام الليل، ولكني آثرت رضا أمي. بيقول فضلت أقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد لحد ما قرأتها 10,000 مرة لحد ما أصبحت. بيقول رجل إيدي اتخدرت والدم وقف في إيدي ما بقاش يوصل لأطراف إيدي، وفضلت على كده لحد الصبح. فلما قمت عشان أصلي الفجر حسيت إن إيدي كأن أصابها الشلل، فضلت أتعالج من إيدي ديت شهور طويلة عشان ترجع إيدي كما كانت، وما بقتش قادر أستخدمها لا في طلب علم ولا في تصنيف ولا في أي حاجة طاعة لأمي. فأمه لما شافت إن إيدي حصل لها كده سبحت الصبحية وقالت اللهم إني أمسيت راضية عن أبي يزيد، اللهم ارض عنهم. فبيقول أبو يزيد بيقول وكأن الله عز وجل قد استجاب دعوة أمي، فوالله لقد رأيت الجنة في المنام أكثر من 70 مرة وأنا أرجو من الله عز وجل المزيد بتلك الليلة. شوف الروحانيات الجميلة اللي كانوا عايشينها مع الآباء والأمهات. عمرك فكرت كده أن أنت تنام كده وتحط رأس والدتك على أيديك وتطبطب عليها؟ فكرت مرة وانت جاي من بره كده تخش تاخدها في حضنك كده وتقبل راسها؟ فكرت مرة تمسك ايديها وتقبلها وتقعد تبص في وشها وتقول لا بجد والله امي انا بحبك، والله العظيم انا مش عارف اوصف لك حب قد ايه. تعرف دي افضل للام من ان انت تخش عليها من بره ب5 كيلو ذهب وانت مكشر. الام مش محتاجة منك فلوس، الام محتاجة منك رحمة. كان في واحد اسمه سليمان بن ايوب بيقول قعدت اطلب العلم سنوات طويلة وكان نفسي احفظ القرآن، قعدت 10 سنين مش قادر احسن قراءة الفاتحة لحد ما شيخي كاد ان ييأس مني. فبعدين وانا ماشي قابلت رجل من الصالحين قلت له انا بقالي 10 سنين مش عارف اطلب العلم ومش عارف احفظ القرآن. قال له هل لك ام؟ قال اجل. قال له انت بار بها؟ قال اعلى ما يكون البر يا سيدي. قال له ارجع الى امك واسألها ان تطلب لك ان يعلمك الله وان يحفظك القرآن، خليها تدعي لك. فراح لامه وحكى لها القصة، فقامت الأم وقالت له ألتمث الثلث الأخير من الليل. قامت في الثلث الأخير وتوضت وأكلت السحور ونوت أن تصوم في هذا اليوم، وقامت تصلي قيام الليل وقعدت تدعي لابنها أن ربنا يحفظه القرآن ويعلمه العلم. بيقول وكأن سحابة قد انقشعت عن قلبي، بيقول والله ما كان بعد ذلك أحدا أحفظ مني لكتاب الله ولا أعلم بأمور العلم حتى كنت عالما لا يشق له غبار بدعوة الأم. الله أكبر، دعوة الأم تفتح السدود وتزيل الحواجز بفضل الله سبحانه وتعالى. اوعى تفوت دعوة الأم. ربنا يجمعنا وإياكم معهم على خير يا رب العالمين. لقمان الحكيم في يوم من الايام قال لابنه هات لي حاجه من الجنه، عايزك تروح كده وجيب لي حاجه من الجنه. فراح وجاب له شويه تراب، قال له ايه دوت؟ قال له تراب من الجنه. قال له جنه؟ جبتها منين ديت؟ قال له جبت التراب ده من تحت اقدام امي. احد الصالحين من اهل العلم في يوم من الايام كان عنده حركه علم، فتاخر عليهم بيقولوا له اين كنت يا شيخ؟ قال كنت اتمرغ في رياض الجنه، اي كان يجلس تحت رجل امي رحمهم الله رحمه واسعه. في يوم من الايام، والحديث رواه احمد باسناد حسن، جاء جاهمه ابن العباس رضي الله عنه وارضاه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يعني يا رسول الله اردت ان اغزو وقد جئت استشيرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ام؟ قال اجل. قال فالزمها فان الجنه عند رجليها، فالزمها فان الجنه عند رجليها. الله، الزم رجل الام فان الجنه فعلا تحت اقدام الامهات كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الامام ابو حنيفه في يوم من الايام طلبه الامير او الخليفه، طلبه ان هو يكون قاضي، وابو حنيفه بيهرب من القضاء لانه سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم قاضيان في النار وقادم في الجنه، فخاف ان هو يخش في موضوع القضاء ده لان القضاء مسؤوليه، فرفض. فخدوه السجن وفضلوا يعذبوه ويضربوا في جسمه ويضربوا في رجليه ويضربوا، وهو مش مهتم وما فيش مشكله بالنسبه له ولا فرقه معاه. فجم ضربوه في وشه فعملوا علامه في وشه فبكى، فقالوا سبحان الله تضرب منذ الصباح ولم تشتكي والان تبكي لانك ضربت ضربه واحده في الوجه؟ قال اجل، لان الضربه دي علمت في وشي، فلما هرجع بيتي امي هتشوفها ستغتم وتبكي وانا ابكي لاني لا اريد ان اجلب الهم على قلب امي. يا سلام. وكان يقعد ليل ونهار الامام ابو حنيفه يدعو لامي، اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، اللهم اغفر لابي، اللهم ارحمه يا رب العالمين. وكان يتصدق عنهم كل شهر بعشرين دينار، وده مبلغ يعتبر كبير جدا، عشرين دينار كل شهر بيتصدق بيهم عن والدي. طيب، ممكن واحد يسالني ويقول طب انا ما عرفتش اعمل حاجه مع امي وابويا وماتوا، ومش عايز اقول غضبانين عليا، يعني ما خدوش حقهم. وواحد تاني يقول لي انا بصراحه زعلتهم وماتوا هم غضبانين عليا، وابويا مات وهو بيدعي عليا، وامي ماتت وهي بتدعي عليا، مفيش امل خالص. مين قال مفيش امل؟ من رحمه ربنا سبحانه وتعالى ما يقفلش باب الرحمه في وجه عباده ابدا. قال ورحمتي وسعت كل شيء. ربنا بيديك فرصه جميله قوي، انت عقيت امك وابوك، زعلتهم كتير، نكدت عليهم كتير وماتوا، بديك فرصة أخيرة قبل ما أنت تموت برهم بعد موتهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله هل بقي علي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال أجل، خصال أربع، أربع حاجات، خصال أربع، أربع حاجات. قال الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما، فهذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. عشان كده العلماء قالوا ايه؟ قالوا الدعاء للام والاب، ادعي لهم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم اذا مات الانسان او اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث، من ضمنها او ولد صالح يدعو له. الله، يبقى الدعاء لهما، وتاني حاجه الاستغفار لهما كما ورد في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح ان الرجل او ان الرجل لا ترفع درجته في الجنه. الرجل الاب يعني يترفع، هو دخل الجنه جنه عدن فجاه لقى نفسه في الفردوس الاعلى. إن الرجل يرفع درجته في الجنة فيقال أو فيقول أن هذا إزاي حصل ده؟ إزاي اترفعت في الجنة وأنا خلاص بقيت في الجنة ما فيش عمل جديد أضافته يعني؟ فيقال باستغفار ولدك لك. يبقى رقم واحد الدعاء للأم والأب، اوعى تنساهم. الاستغفار لهما، اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين كم يوم يقوم الحساب. ثالث حاجة قضاء صيام الفريضة والنذر والكفارة عن الوالدين، لو كان فاتهم شيء تقضي عنهم الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. رقم أربعة التصدق عنهما كما ورد في البخاري ومسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمي قد افتلتت نفسها، ماتت ولم توصي، ما وصتش بحاجة، وأظن أنها لو تكلمت تصدقت، ألها أجر إن تصدقت عنها؟ قال أجل، فتصدق عنها. تعمل للوالد والوالدة صدقة جارية، ولم ونصحتي لما مثلا عايز تعمل لوالدك والدك والدتك صدقة جارية مثلا ب 20,000 جنيه، بدل ما تحط 20,000 جنيه في بناء مسجد واحد، حط في كل مسجد بيتبني 1000 جنيه، يبقى أنت اشتركت في 20 مسجد، كل عبادة تمارس في هذا المسجد وكل صلاة وكل أذان وكل اعتكاف وكل عبادة في المسجد ده يتحسب لك في ميزانك وفي ميزان حسنات الوالد والوالدة. الله، اضرب في كل خير بسهم، كل دير مية صدقة جارية في مسجد، بناء مسجد، بناء دار أيتام، دار مسنين، مستشفى مثلا سرطان أطفال، مستشفيات العامة، اعمل أي خير، اعمل أي خير واحسبه صدقة جارية في ميزان حسنات الأب والأم. طيب رقم 5، إكرام أصدقاء الأب والأم وإنفاذ العهد لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما. خد بالك، وقد لقي عبد الله بن عمر كما في الحديث الذي رواه مسلم، لقي رجلا أعرابيا بسيطا جدا، فكان ابن عمر يركب على الدب، فنزل وراح مركبه على الدب وراح ملبسه العمة بتاعته، فظل يكرمه. فلما مشي كان في واحد ماشي مع عبد الله بن عمر اسمه عبد الله ابن الدينار، ابن دينار، فقال له يرحمك الله يا ابن عمر، انهم الاعراب وانهم يرضون باليسير، انت عملت معايا ده كتير جدا يعني. فقال يا هذا، ان ابا هذا الرجل كان ودا لعمر بن الخطاب، كان حبيب ابويا، خد بالك، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من ابر البر صله الرجل اهل ود ابيه بعد ان يولي. الله اكبر، ان انت تبر اصدقاء ابوك واختك، تبر اصدقاء امك او صديقات امك، واخد بالك؟ في صديقه كانت بتيجي لوالدتك وبتحبها وبيحبوا بعض، الام ماتت، روحي زوريها، لما تزوريها يتحسب في ميزانك وميزان حسنات الام، لان الام كانت بتروح تعمل الخير ده فبتاخد الاجر، فانت بتعملي لها الخير دوت وانت وهي واخدين الاجر بفضل الله، وانت نفس الحكايه، زور اصدقاء والدك. رقم 6، تحج وتعتمر عن الام والاب بعد ما تحج وتعتمر عن نفسك. يا شباب ويا بنات، عايز اقول كلمة أخيرة قبل ما نطلع فاصل، عايز اقول كلمة أخيرة، اوعى تفوت الفرصة ديت، قدامك فرصة، اللي عنده أب وأم واحفظوا الكلمة ديت، عنده كنز كبير، عنده كنز كبير، اوعى تفوت الكنز ده، اوعى الدنيا تعدي عليك وتشغلك عن الأم والأب وتنسى إن لهم حق عليك، وتفضل حياتك كلها مقضيها مع أصدقائك وأصحابك والشلة والسفر والفسحة والجري وتنسى الأم والأب. لازم تخصص وقت مهما كنت مشغول، لازم تخصص وقت تقعد كده في حضن أمك وأبوك، طبطب عليهم بعد قسوة الزمان وقسوة الدنيا اللي احنا عايشينها. الدنيا بقت قاسية أوي زاد عن اللزوم، والأم اللي تعبت وشقيت وشافت المر، ممكن تكون يا عيني شغالة موظفة وفي نفس الوقت شايلة عبء البيت وحمل البيت كله، ومستنية بس كلمة حنان تسمعها من البنت أو من الابن، ما بتطلبش منكم مكافأة، مش عايزة أن أنت تقول لها أنت عملت كذا فأنا بكافئك بكذا، هي مش عايزة حاجة، ولا عايزة منك الفلوس ولا عايزة منك حاجة، عايزة منك بس كده يعني نسمة حلوة كده، بسمة حلوة، معاملة طيبة، كلمة جميلة، أن أنت تتعامل معاها كده معاملة حب كده، أن أنت أمي وحبيبتي، أنا ماليش في الدنيا غيرك، حسسها كده بأن تعبها ما راحش على الفاضي، حسسها بأن هي بذلت عمرها كله عشانك، وكل دوت ما كانش ببلاش وما كانش كده هباء منثورة، حسسها أن أنت عمرك ما هتنسى أبدا فضلها. خلي عندك وفاء لأمك وأبوك عشان ربنا يكرمك وولادك يكونوا أوفياء من ناحيتك. صدقني أكتر حاجة تضمن بها دخول الجنة بر الأم والأب. إحنا بنصلي وبنحسن الظن بالله، لكن في النهاية الله أعلم هل ربنا قبل عبادتنا ولا لا؟ احنا بنصوم وبنحج ونصدق وبرضه مش عارفين اذا كان ربنا قبل مننا ولا لا، عندنا حسن ظن بس مش عارفين برضه. لكن الحاجه الوحيده اللي بقولها لك من كل قلبي، لو عملتها يقينا هتبقى عارف، والله العظيم هتبقى عارف ان ربنا قبلها منك، يوم ما الام والاب يقولوا لك في وشك كده روح يا ابني وانا قلبي راضي عنك، روح يا بنتي انا قلبي راضي عنك. بقول لكم يا شباب، أنا أكتر عمل أرجو بيه رحمة ربي وأرجو بيه جنة ربي بري بأمي وأبويا، والله العظيم آخر أنفاس لأمي كانت بتدعي لي، وآخر كلمة قالها والدي وكان قبل ما يخش في غيبوبة ال 18 يوم قبل الوفاة مباشرة، والله ما أنساها، جيت في ودنه قلت له بابا حبيبي راضي عني، فما سمعنيش فعليت صوتي شوية، قلت له بابا حبيبي راضي عني، ويعني ما كانش قادر يتكلم في آخر أيام حياته 92 سنة الله يكون في عونه، فقام قايم فايق كده والله ما انسان، قال لي اه والله يا محمود يا ابني والله راضي عنك، والله ربنا راضي عنك يا ابني، والله يا ابني ربنا راضي عنك، والله ما انسى الكلمة دي. وراح بعدها في غيبوبة 18 يوم مات بعدها، الله يرحمهم جميعا رحمة واسعة. ارضيهم وحاول على قد ما تقدر ان انت تكرمهم، وربنا هيكرمك دنيا واخرة. فاصل ونرجع لكم نستقبل اتصالاتكم وايميلاتكم. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذ عمر بيقول هل البعد عن الزوجة لفترة سنة حرام؟ الأصل إن الإنسان يحاول ما يبعدش عن زوجته وأولاده خصوصا في زمن الفتن اللي احنا عايشين فيه دوت، لكن لو اضطر بسبب عمل مثلا معين إنه يبعد فيحاول إن هو ينزل لزوجته وأولاده بالكتير، وبقول بالكتير كل 6 شهور ينزل عشان يطمن على زوجته وعلى أولاده. لأن سيدنا عمر بن الخطاب لما سأل سيدة حفصة قال كم تتحمل الزوجة في بعدها عن زوجها؟ قالت شهر. طب شهرين ثلاثة في الحد من خالص؟ قالت 4 شهور على ألا يزدن. فبنقول يعني بزيادة بكتير قوي يعني من 4 ل6 شهور ينزل اطمئن عليهم، ربنا يبارك فيكم. الأستاذة ملك لم أكمل 40 يوما بعد الولادة ولكن انقطع الدم، فهل يجوز الصلاة والصوم في رمضان؟ نعم، لو انقطع الدم دم النفاس حتى لو بعد 20 يوم أو بعد 15 يوم ما دام انقطع يجوز في الأخت دوت إن هي تغتسل وتصلي وتصوم، ما فيش أي مشكلة خالص. الأخت لينا بتقول أختي غير محجبة والأيام تمر وأخاف عليها من عقاب الله فماذا أفعل؟ يعني باللين كده حضرتك سبك لينا وباللين بقى كده معها ربنا يبارك فيكي، حاولي تدعيها للحجاب إن شاء الله باللين وبالرحمة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والصلاة فريضة والحجاب أيضا فريضة على المسلمة، واجب عليها لازم إن هي تتحجب، فأنت برضو باللين وبالرحمة برضو ادعيها كده على قد ما تقدري، وحاولي ان انت وانت بتدعيها يعني ما تتعامليش معاها معامله شديده عشان ما يحصلش عندها نفور وعناد، ربنا يعافينا. الاستاذ عادل بيقول ما هي مفاتيح الثبات للقلب المتقلب بين المعصيه والطاعه؟ يعني الحقيقه موضوع مفاتيح الثبات احنا ذكرناها لو تذكروا حضراتكم في درس بعنوان النبي ونعمه الثبات، فياريت أستاذ عادل ارجع للدرس ده إن شاء الله على الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري أو على موقع قناة اقرأ، هتجد الدرس إن شاء الله، ويعني لأن مش الوقت مش هيسمح هنقول لك كل أسباب الثبات هتلاقي في الدرس إن شاء الله. الأستاذة منار هل من الممكن ذكر الله عز وجل في الخلاء يعني بقول بسم الله اللهم إنا أعوذ بك من الخبث والخبائث؟ ده قبل الدخول يا أستاذة منار بتقولي الذكر ده قبل ما تخشي مش بتقوليه بعد ما تخشي، يعني بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث بتقوليه قبل ما تخشي، وتخشي برجلك الشمال وتخرجي برجلك اليمين وتقولي غفرانك. الاستاذ ياسين هل حقا يستحب تاخير صلاه العشاء الى ما قبل 12 منتصف الليل؟ نعم يستحب، لكن لو كان الامر يسير بالنسبه لاهل المسجد، يعني لو كان ميسر لاهل المسجد مثلا العشاء مثلا بتدن كان مثلا نقول 7:30، فلو كان في المستطاع ان هم يصلوها الساعه 10 مثلا او 11 ويجتمع اهل المسجد فهذا افضل، لكن طبعا الامر في الوقت الحالي هيبقى صعب جدا لان الناس بتبقى مشغوله، اللي عايز ينام واللي عنده اشغاله واللي غير كده، فالافضل ان هم يصلوا الصلاه في وقتها. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الاستاذ محمود اريد ان اسال هل يجوز حلق اللحيه وما هي احاديث الرسول عن هذا الامر؟ هو اللحيه واجبه، وده رأي الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم أنها واجبة على المسلم ولا يجوز حلقها إلا لعذر مقبول، عذر ضروري جدا كأن يخاف أن يبطش به أو أن يحصل له أي حاجة، دي الحالة الوحيدة التي يجوز له حلق اللحية. مين؟ الأستاذة عبير السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا يعني فقدت بنتي عمرها 4 سنوات ونص.
الله يرحمها.
فالسؤالي يعني إنه يعني الأطفال عندهم حياة برزخ يعني، وهل هم بكفالة سيدنا إبراهيم أمنا سارة يعني بروحهم وجسدهم ويكبرون إن شاء الله إذا هم بكفالة سيدنا إبراهيم يصبح عمرهم يعني 33 سنة؟ أتمنى يعني تجاوبنا يا شيخ على هالسؤال، جزاك الله خير.
الله يحفظك أستاذ عبير. يعني عايز أقول لحضرتك إن الأطفال هم طبعا بيعيشوا حياة البرزخ، نعم، لكن حياة البرزخ إيه المقصود بها؟ حياة البرزخ المقصود بها اللي هي فترة القبر اللي هي الحاجز الذي بين الدنيا وبين الأخيرة، هي فترة القبر. البرزخ هذا يكون على الأطفال نعيما لا يخطر على قلب بشر، لأن الطفل لم يبلغ الحلم وبالتالي لم يجر عليه القلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري كل مولود يولد على الفطرة، ما الفطرة هنا هي الإسلام، فأبواه لما يكبر بقى إما أن يهوداني أو يمجساني أو ينصراني، لكنه ما زال على الفطرة. فهذا الطفل يعني طبعا بنقول الكلام ده عامة على كل أطفال المسلمين، بل حتى على الأطفال اللي هم أبائهم غير مسلمين، لأنه طفل لسه ما زال على الفطرة، يكونون في نعيم في القبر، يلبسون من ثياب الجنة ويفرش لهم القبر من الجنة ويمد لهم القبر مد البصر ويتسع القبر ويضاء القبر، ويأتيهم يعني رجل طيب الوجه جميل الرائحة جميل السمت يؤنسهم إلى يوم القيامة، وفوق ذلك يفتح لهم باب إلى الجنة يأتيهم من ريحها وريحانها. الحاجة الثانية أنهم يعيشون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنهم يعيشون في كفالة سيدنا إبراهيم. وعموما إذا مات الطفل هو صغير أو مات واحد أو واحدة عندهم 70 80 90 سنة، فالكل يوم القيامة سيدخل الجنة في سن 33 سنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن أهل الجنة أبناء 33. الأستاذة فاطمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير عن الإسلام في أنحاء البلاد.
الله يبارك فيك يا أخت فاطمة.
حضرتك أخويا متوفي ومعهوش أطفال، ووالدي ملهوش إخوات، وعمامي ماليش، وولاد عم عم والدي، هل يورثوا في أخويا؟
ربنا يحفظك. حاضر نجاوبك يا أستاذة فاطمة. أنا عايز بس أقول لحضرتك حاجة صغيرة خالص، موضوع المواريث لان بيبقى ليها تفرعات وتشعبات كثيره، يعني ممكن بتحتاج ان انت تكلمي حد من لجنه الافتاء لسبب بسيط جدا. ايه هو؟ هيسالك فلان عايش فتقول له مثلا طب فلان موجود، فلان فلان كذا، بيحط كل ده على جدول عنده على الكمبيوتر ويطلع لك في ساعتها على طول مباشره. فانا ما بقدرش على الهوا ان انا افضل اسال حضرتك فلان موجود طب فلان مش موجود طب فلان طب فلان، هياخد وقت كبير جدا عشان نوصل لحل المساله. فانا افضل لحضرتك بالنسبه لموضوع المواريث يا جماعه ان احنا نتصل بلجنه الفتوى، بيبقى موجود عندهم جدول موجود على الكمبيوتر، بمجرد ما تديله المدخلات فلان وفلان وفلان ده عايش وفلان 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 ده ماتي ميت، في النهايه بيدخل المدخلات ده على الكمبيوتر في ساعتها في ثواني بيطلع لكم مقدار المواريث في ساعتها بفضل الله سبحانه وتعالى. الأستاذ فتحي بيقول هل يتقبل الله عز وجل الدعاء والاستغفار بدون صلاة؟ الحقيقة المسألة فيها تفصيل. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الكافر الله عز وجل يقبل منه الدعاء إذا كان مظلوما، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. يبقى دعوة الكافر لو كان مظلوما مستجابة، واخد بالك؟ لكن لما نتكلم بقى عن واحد مسلم، فطبعا من أسباب قبول الدعاء طاعة ربنا سبحانه وتعالى والقرب من ربنا سبحانه وتعالى وأكل لقمة الحلال والبعد عن الحرام وحسن الظن بالله والإلحاح في الدعاء وكثرة الدعاء وحسن الظن بالله والثقة واليقين في أن ربنا هيستجيب دعائنا، دي كلها ومعها أسباب تانية دي من أسباب استجابة الدعاء. فطبعا مش هنقول بقى ربنا هيقبل دعاء واستغفار ومن غير ما يصلي يبقى ما يصليش، لا لازم يصلي لازم يصلي، لكن عموما قد يستجاب لإنسان لا يصلي إذا كان في مأزق معين، فالله عز وجل يستجيب لهم ويفرج كربهم، وقد يستجيب لدعاء كافر لو كان مظلوما، لكن الأصل إن احنا نكون على صلة وطاعة بالله سبحانه وتعالى. أم محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله بنحبك في الله يا شيخ أنا وأولادي.
ربنا يحبك
وربنا يبارك في عمرك ويكون في ميزان حسنات حضرتك يا رب إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين.
والله يا شيخ عندي ثلاث حاجات.
تفضلي.
الله يرضى عنك يا رب. أوصل أنا بإذن الحمد لله حجيت واعتمرت وعايز أعمل عمرة لبنتي الله يرحمها. هل لازم أعمل عمرة تاني لنفس الأول وبعد كده أروح التنعيم وأعمل عمرة لبنتي؟
لا لا خالص، ما دمت اعتمرتي عن نفسك ولو حتى من 40 سنة حتى يبقى خلاص حضرتك اعتمرت عن نفسك بتعتمر عنها ما فيش مشكله خالص.
طب السؤال الثاني، جوزي الله يرحمه متوفي وكان حاجج الحمد لله واعتمر. هل انا اعمل له يجوز ان اعمل له عمره كمان؟
هو ما دام اعتمر وما دام حج نصيحتي بقى يعني ايه، احنا دايما بنعمل ايه؟ انا مثلا يعني الحمد لله يعني اعتمرت كتير جدا وحجيت، انا بعمل ايه؟ انا ما حجيتش عن نفسي غير مره واحده وما اعتمرتش عن نفسي غير مره واحده، الباقي كله مثلا لامي والوالدي والام وامي والاب وامي والعيله كلها كل من مات.
أيوة.
فحضرتك مثلا الزوج ربنا يرحمه رحمه واسعه حج واعتمر، شوفي حضرتك حد من العيله عندك مثلا ما يكونش لا حج ولا اعتمر واكرميه بحاجه ما يكونش عملها، يبقى في ميزان حسناته وفي ميزان حسناتك ان شاء الله.
طب الحاجه الثالثه بقى دي مهمه قوي قوي، الله يبارك لك. ما تنسى ابن محمد في الدعاء عايزاه ادعي له بالاول حاجه الهدايه ان يكون مقيم الصلاه.
هو جنبك ولا لا يا ام محمد؟
لا يا ريت يا ريت والله كان لسه فرصه حضرتك الخاص والله عشان تتصل بيا.
ربنا يبارك لك فيه يا رب العالمين.
عايزاه يكون من مقيم الصلاه، عايزاه الصحبه الصالحه، عايزاه يعني يكون
ادعيله
اخواته بيا، وعايزاه يكون مثلا يوعده بالزوجه الصالحه تقويه على دينه ودنياه.
يا رب
يا ريت يا شيخ من قلبك كده الصافي كده اللي بقريب بربنا.
ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظه لك يا رب ويجعله قره عين لك في الدنيا والاخره ويرزقه برك يا رب العالمين، ويرزقك بره ويكرمك بيه ويبارك لك فيه وكل اولاد المسلمين اللي شايفيننا يا رب العالمين واللي حتى مش شايفيننا. الاستاذ امين. استاذ امين السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا اهلا وسهلا.
الله يبارك فيك.
اتفضل يا استاذ امين. يا ريت تسمعني اسمعني من التليفون ووطي التلفزيون. اتفضل.
انا اسمعك.
اتفضل مع حضرتك.
الله يبارك فيك. اشتي اسال ما حكم يعني زياره المساجد اللي فيها قبور كثير، في ناس بيزوروا بيدعوا بي يعني ما حكمهم؟
وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. هو عموما حاج امين ربنا يعز حضرتك ويبارك فيك، الاصل ان المساجد لا يبنى فيها قبور، والاصل ان المساجد لا يوضع فيها قبور، لان المساجد دي ده بيت ربنا بنخش نعبد ربنا سبحانه وتعالى. لكن يعني ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم في اخر ايام حياته صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر مما صنعوا. فالاصل ان احنا نبتعد عن مثل هذا، وان كان احنا بنتقرب الى الله سبحانه وتعالى بحب اهل بيت النبي وبحب اولياء الله سبحانه وتعالى، لكن لا نحتاج ان احنا نعمل لهم قبر في مسجد ولا غير ولا اي حاجه، حبهم في قلبنا من غير لا قبور ولا اي حاجه، وبندعو لهم ليل نهار، ومش محتاجين ان احنا نحط قبر في مسجد عشان نقول ده قبر فلان ونروح نزوره. وربنا يا رب يحفظنا ويحفظكم ويرزقنا واياكم نعمه التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى الذي لا يقبل الله عز وجل سواه. يا ابن آدم لو أتيتني بكراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بكرابها مغفرة. ربنا يرزقنا إياكم يا رب يعني حسن العمل وحسن الخاتمة يا رب العالمين. الأستاذ عمرو، ما حكم الشرع في الزواج العرفي؟ الحقيقة الزواج العرفي نوعين، زواج عرفي شرعي وزواج عرفي غير شرعي، وأرجو أن أنتم تركزوا معايا في الموضوع ده، موضوع خطير. زواج عرفي يعني إيه؟ زواج عرفي يعني ال 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 واحد راح يتجوز واحدة وطلبها من وليها، ابوها موجود واهلها موجودين والشهود والاعلان وكل حاجه، كل حاجه زي الفل، كل ما في الامر انه مش هيأيد الكلام دوت عند مأذون، عشان هو مثلا هي في مثلا معاش بتاخده مش عارف بتاع ايه، وهو في حاجه بياخدها معاش مش عارف من ايه، فمش عايزه ينقطع لو اتجوز او فايه، فبيعملوا عقد عادي جدا ولكن لا يوثقون. هذا جواز شرعي، لكن في تضييع لحق المرأه، ان ما دام مش موثق عند مأذون ممكن في وقت من الاوقات عياذا بالله يحصل اي مشكله، الا اذا كتب لها ورق رسمي واداه لها وكان معاهم ومعمول في شهر عقار ولا في حاجه بحيث يضمن لها حقها. ده جواز عرفي في وجود الاب يعني في وجود الولي وفي وجود الشهود وفي مهر وفي اشهار، ده زواج عرفي لكنه سليم. جواز العرفي المحرم اللي هو لا يعتبر زواجا ابدا، واحد مع زميلته في الجامعه فبيقول لها طب تعالي نضرب ورق عرفي ونشاهد عليها فلان وفلان من اصحابهم في الجامعه عشان والدك مش عايز يسهل موضوع الزواج، فاحنا مش عارفين نتجوز فنتجوز بالطريقه دي، ده ليس زواجا، ده عياذا بالله سفاح وليس نكاح، يعني هذا حرام بالثلث، حرام حرام حرام، لا يصح هذا الزواج ابدا بل هو محرم عياذا بالله. وهذا يعني ربنا يعافينا ويعافيك يا رب، هذا زنا صراح. فعشان كده بنقول زواج العرفي نوعين، لكن النوع الاخير ده هو ده اللي منتشر اكتر وهو ده اللي فاهمينه ناس كتيره جدا، ان عادي جدا يروح يتجوز عرفي ويضرب ورق عرفي عند محامي ولا عند مش عارف مين، فده محرم. الشباب احذروا، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين، ربنا يرزقكم يا رب الزواج الحلال يا ارحم الراحمين. ام يوسف. ام يوسف السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بلاي في سؤالين يا شيخ. هو سؤال أوليني معناها يجوز يقرأ علي معناها شيخ رقية شرعية أو لا، ولا نقرأ على نفسي؟ هذا السؤال الأول.
معلش ما سمعتوش، لحظة بس أم يوسف، السؤال
الأولاني إيه؟ هل يجوز معناها شيخ يقرأ علي رقية شرعية؟
تجيب الشيخ يقرأ عليك رقية شرعية، نعم تفضلي. السؤال الثاني.
والسؤال الثاني اخويا توفى معناها من كم شهر
الله يرحمه،
والله يرحمه، وكان معناها سب جوزته مشيت لبلدها، هي كانت اسلمت معناها، هي كانت مسيحيه ولكن بعدين اسلمت. ولكن لما راحت قبل ما تروح قال لها اذا كنت روحتي لبلادك ما عدتيش ترجعي وانت حتى تطلقي. ولكن راحت اصرت وراحت لبلدها، وبعدين بعد 3 أسابيع هو توفى. فأنا أسأل حضرتك يكون معناها داخلة في الميراث هي ولا لا؟
يعني هو قال لها لو رحت بلدك تبقي طالق، صح كده؟
مش أنا كده؟ اي صح. وبعدين كلمها بالتليفون قال لها أنا عند المحامي هطلقك.
لا أنا قصدي سيبك من المحامي، يعني هو قال لها لو رحت عند أهلك هطلقك أو هتبقي طالق.
قال لها ما ترجعيش، قال لها إذا تروحي ما ترجعيش.
وبعدين صار كلمة
بيناتهم في بالتليفون قال لها أنت هتكوني طالق.
بص يا يوسف، ربنا يبارك في حضرتك، السؤال واضح. عموما هو بالنسبه السؤال الاولاني اللي هو موضوع الرقيه الشرعيه، كتير من الناس مثلا لما بيحصل لهم مشكله فبيقولوا طب نجيب واحد يرقينا. انا نصيحتي الشخصيه ما تجيبوش حد لا يقرا عليكم ولا حد يتقال مثلا ده في سحر ده في، حتى لو كان في سحر او كان في مس او كان في حسد او كان في اي مشكله، رجاء الله يبارك فيكم. ممكن حد يقرا سوره البقره على ميه في طبق بلاستيك واسع كده، وبعد ما يقرأ سورة البقرة حتى لو ما كانش حافظ يفتح المصحف، بعد ما يقرأ يدفل في المية ينفخ هواء، وبعدين المية دي خدوا منها 3-4 أزايز خلوها على جنب، اشربوا بق الصبح وبق بالليل، وبقية المية دي غطوها وخلوها على جنب، ناخد كل أسبوع مرتين شوية مية ندفيهم على النار ونحطهم في بخاخة المكوى، والواحد يدخل غرفة النوم ويقفل على نفسه ويرش جسمه وما ينشفش ويلبس، بفضل الله أي حاجة هتروح بدل ما نجيب حد يقرأ علينا ولا بتاع. ولو عايزين احنا نقرأ الرقية الشرعية نقرأها احنا على نفسنا، ما فيش مشكلة خالص، نجيب الرقية الشرعية ونقرأها على نفسنا، أمر بسيط جدا، لأن يشترط لنجاح الرقية إخلاص الراقي، وما فيش حد في الدنيا يا جماعة أخلص لنفسه من نفسه كما قال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. فإحنا نحرص إن إحنا، لأن كتير من الناس ديت ما بقولش كلهم طبعا استغفر الله، كتير منهم بيبقى الموضوع موضوع بيزنس وشغل وأكل عيش والكلام ده كله، فما بيكونش فيه إخلاص لأنه عنده 100 زبون راح يقرأ عليه، فبالتالي الموضوع بيبقى كده يعني إيه، حاجة كده كروتة وما بيبقاش فيها إخلاص فلا ترى أثرا. بس أحيانا كمان بيكون عياذا بالله ممكن يكون متداري في ثوب الكتاب والسنة ويكون هو أصلا ساحر فيأذينا، فاحنا مش محتاجين الأذى دوت فنبعد عنه تماما. السؤال الثاني يا أم يوسف، ربنا يعز حضرتك ويبارك فيك، أخوك اللي قال لزوجته قال لها لو رحت عند أهلك، أنا ده اللي فهمته، لو رحت عند أهلك تبقى طالق، فلو راحت تبقى طالق، فبالتالي لو مات وهي طالق فبالتالي ليس لها في الميراث. إنما هي لو كانت لو كان قال لها لو رحت عند أهلك هبقى طلقك، فهبقى طلقك ديت يعني لسه ما طلقهاش، وبالتالي فممكن ما تحسبش طلقة، لكن برضو الموضوع ما نقدرش نفتي فيه إلا في وجود الزوج نفسه الله يرحمه رحمة واسعة عشان يقول لنا هو قال إيه بالظبط، لأن اللفظ مهم جدا في حد ذاته، إن كلمة علي الطلاق غير كلمة أنت طالق غير كلمة لو عملت تبقى طالق، الألفاظ دي كلها بتفرق معانا جدا في الكلام دوت. فاضل 2 والوقت بيجري مع حضراتكم بسرعة شديدة، ندعو في الدقيقتين دولت لعل وعسى ان ربنا يفرج هموم المسلمين في كل مكان، اللهم اني داع فامنه. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسالك يا ربنا باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت اعطيت، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه، لا تفض هذا المجلس المبارك الا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجاره لن تبور، وتجاره لن تبور برحمتك يا رب العالمين. اجعل مصر سخاء رخاء امانا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اجمعهم على قلب رجل واحد، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين، اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين، ووسع أرزاق المسلمين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين ونجح طلاب المسلمين وزوج بنات المسلمين المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تفرج هم إخواننا في سوريا يا ربي، إنهم جوع فاطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم مرضى فداوهم مغلوبون فانتصر لهم. نسألك يا ربنا من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك في أعالي جنان الخلد. اللهم اجمعنا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.